الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي ما ذكره المؤلف رحمه الله في السبب العاشر وما لحق ذلك من بعض المسائل التي توضح بعض ما يتعلق بما يقع من خلاف بين الأئمة الأعلام. ما هو السبب العاشر؟ السبب العاشر تفضل ارفع صوتك. أحسنت. وجود معارضة بما ظاهره يخالفه من قول غيره، ثم ذكر أمثلة لأوجه هذه المخالفة لضعف أو نسخ أو تأويل ونحو ذلك، ومرت معنا أمثلة لذلك. من يذكر لنا مثالا؟ مثال ما في مثال؟ تفضل. مثال فوقه قاعدة. مثال اليمين والشاهد لمعارضة الكوفيين بتفرد الحديث بما يظنون أنه مخالف للقرآن. نعم نعم. أهل المدينة وأهل مكة ونحو ذلك. طيب، ومما مر معنا من المسائل مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى مما هو تبع لهذا الباب، ما ذكره رحمه الله تعالى وهو مما يقع به الإعذار، مما يكون له فيه شبهة، وهذه الشبهة قد تكون بسبب اختلاف المدارك. وماذا كذلك غير اختلاف المدارك؟ ذكر أسبابا أخرى، منها ما يكون خلاف بسبب اختلاف المدارك أو شيء آخر. نعم. ماذا كذلك؟ اختلاف المدارك واحد، وهو اختلاف الفهم، وكذلك قد يكون بسبب شيء آخر. من يعطينا مثال؟ طيب، نبدأ بالأمثلة ثم ندخل بالذي بعده. مثال اختلاف الفهم في عهد الصحابة. اختلاف الفهم في عهد الصحابة. لم نمثل بهذا. هذا صحيح، لكن نريد أوضح منه حتى ما يقع إشكال. أوضح منه. هذا واحد، لكن نريد بين الصحابة خلاف، حصل خلاف في فهم نص. الآن هذا واحد فهم نص، ما علم أحد يخالفه. نعم. هذا نفس المثال، أنه واحد خالف النص، نريد أكثر من واحد اختلفوا. أحسن، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فمثل هذا يدل على أنهم اختلفوا في فهم الحديث، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى حين وصل ولو خرج الوقت، ولا شك أن الصواب مع واحد من الفريقين، ومع ذلك لم ينكر على أحد في هذا. وقد يكون معذورا وقد لا يكون معذورا، فقد يكون معذورا إذا كان عنده جهل أو مانع من الفهم وبذل وسعه في ذلك، وقد لا يكون معذورا. مثل ماذا؟ مثال غير المعذور، مثال لغير المعذور. لا، نريد مما ذكر، سيأتي الكلام على المقلد، احنا نمشي شيء شيء، نتدرج الآن. ها، شرب الخمر مر معنا، نعم هذا صحيح أنه بالنسبة لمن بلغته الحجة غير معذور، لكن في بعض الدقائق عذر العلماء، صح؟ الذي فهم من النبيذ مما يستثنى، لكن شيء أصرح من هذا مثال وحديث فيه. نعم، الذي جلد من القسم الثاني الذي ليس له عذر. شيء آخر، نعم، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما دواء العي السؤال. هذا هو الشاهد، العي هو الجهل وعدم العلم، فلا بد ألا يتكلم الإنسان في شيء من العلم بغير علم، كما قال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه: إنما العلم آية ناطقة أو سنة ماضية أو ماذا؟ لا أدري، أو لا أدري. فمن لم يعلم من العلم، كما قال ابن مسعود، أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. من العلم أن يقول المرء لما لا يعلم الله أعلم. فلا ينبغي الإنسان أن يخوض في شيء لا يعلمه، فمن خاض في شيء لا يعلمه فقد وقع في ما يوقع الإثم في فعلته ذلك. ولذلك يترتب على من فعل ذلك العقوبة في الدنيا والإثم في الآخرة. من تصرف تصرف بغير إذن فأخطأ يتحمل هذا الخطأ، بخلاف الخطأ في المأذون وحدود الإعذار، فإنه لا يحمل الإثم، ولا يحمل الإثم في مسائل، وفي مسائل يحمل الإثم. متى يحمل الإثم ومتى لا يحمل الإثم؟ ها، عند من؟ اجتهد فأخطأ فأكل مال الناس، ها، ليس عليه إثم ولا عقوبة، إيش رأيك؟ إذن لازم نستثني. انتهينا، عالم اجتهد فأخطأ معذور على هذا الاجتهاد، لكن هذا الاجتهاد أدى أن يحل المال لإنسان من حق الآخرين، يضمن ولا يضمن؟ يضمن. ما تعلق بخطاب الوضع ففيه الضمان، هذا واحد. استثناء الثاني، ما هو الاستثناء الثاني عندك عبد الكريم؟ ها، عند من؟ نفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. طيب، نفرق بين فعل المأمور وترك المحظور، ثم نقول هذا في الخطأ وفي الجهل، ونفرق بين وجود الوقت وخروج الوقت، كما في حديث المسيء في صلاته في الصحيحين: لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الفائتات، وأمر بعادة الحاضرة فقط. ونفرق في الاستثناء في النسيان. النسيان ليس مثل الجهل والخطأ. من نام عن صلاة أو نسيها إيش وقتها إذا ذكرها، وقتها إذا ذكرها، إذن ما يسقط النسيان. نسيت صلي في الوقت الذي ذكر. طيب، إذن هناك استثناءات علمت بالشرع، وإذا تأملنا هذه الاستثناءات نجد أنها استثناءات توافق المعقول وتوافق القياس، لأن هذه الاستثناءات في شيء فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. لو قيل للجاهل الذي يصلي خطأ أعد كل الصلوات، إيش يكون حاله؟ ربما يترك الصلاة، يقول خلاص خذ الصلاة. بعض العوام هكذا قاعدته، إذا تكلفوا علي زيادة أترك. لكن فضل من الله، لم يؤمر الإنسان بإعادة الماضي، إنما بإعادة الحاضر فقط. فعلت شيء خطأ بجهل، الحاضر، والذي فات ها معفو، الذي فات معفو. طيب، وصلنا إلى قوله وكذلك، صح؟ قال رحمه الله تعالى: وكذلك لم يوجب على أسامة بن زيد قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا إله إلا الله في غزوة الحرقات. والحديث الصحيحين عن أسامة نفسه رضي الله عنه وأرضاه أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه إلى الحرقة، قال: فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحق رجلا من الأنصار رجلا منهم، فلما غشوا ذلكم الرجل، وفي رواية أنه قتل قتلا دريعا في المسلمين، فلما حوصر قال لا إله إلا الله، فكف الأنصار عنه لما سمعه قال لا إله إلا الله تركه. أما أسامة فإنه لم يتركه، طعنه برمحه حتى قتله. فلما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، فقال: يا أسامة، قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قالها متعودا. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وفي رواية: ماذا تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ وفي رواية: أشققت عن قلبه؟ الشاهد: شدد النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة في خطأه هذا، لأنه أخطأ في نفس، ولكن مع ذلك ما عقبه، ما عقبه، ولا من باب أولى أنه ألزمه بشيء من القصاص ونحوه، فلم يجعل له عقوبة لأنه أخطأ في اجتهاده رضي الله عنه أرضاه، لكنه شدد عليه. ولهذا قال العلماء أن بعض الخطأ قد لا يوجب العقوبة في الدنيا، ولكن يوجب العقوبة في الآخرة. لماذا؟ لأنه ربما يكون مفرطا، لكن لأن هذا التفريط لم يعلم وكان عنده شبهة لم يقم عليه ما يستحق به من العقوبة في الدنيا. وأما في الآخرة فأمره إلى الله، في الآخرة أمره إلى الله. ولهذا جاء أن أسامة عمل أعمالا يريد أن يكفر بها عن خطأه الذي أخطأ رضي الله عنه وأرضاه. إذن نستفيد من هذا أنه قد يعذر المخطئ إذا كانت عنده شبهة مثل هذه القضية، فلا تكون له العقوبة في الدنيا، ولكن أمره إلى الله في الآخرة، لأنه قد يكون مفرطا قد لا يكون مفرطا. والواجب الاحتياط في مثل هذا الباب، خصوصا في باب الدماء والحقوق. قال رحمه الله تعالى: قال: فإنه كان معتقدا جواز قتله بناء على أن هذا الإسلام ليس بصحيح، مع أن قتله حرام. كيف علمنا أنه حرام؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ وأقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أشققت عن قلبه؟ ومعناه أن من أظهر لنا الإسلام فإننا نقبل له منه هذا الظاهر، ولو كان قالها كما قال أسامة متعودا، نترك الباطن إلى الله، نترك الباطن إلى الله، تعظيما لكلمة لا إله إلا الله، ولكذلك إعانة الناس على التوبة والرجوع إلى هذا الدين. قال رحمه الله تعالى: وعمل بذلك السلف وجمهور الفقهاء في أن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولدية ولا كفارة، وإن كان قتلهم وقتالهم محرما. أهل البغي أنواع، والمراد بهم بالجملة من قاتل بشبهة، من قاتل بشبهة. ومن أحكام هؤلاء أنهم لا يبدؤون بالقتال، فلا نستشرف قتال هؤلاء، ندفع شرهم بغير القتال، فإنهم بدأوا بالقتال كذلك إن استطعنا أن ندفع شرهم بغير القتال فعلنا. وهذا الثاني، أننا ندفع بالأخف ثم الأشد، وإذا وقع القتال ففروا فلا يطارد الفار منهم. ومن مسائله كذلك من جرح منهم أو أسر فإنه لا يجهز عليه، يعني لا يقتل، لا يقتل، وغير ذلك مما ذكره أهل العلم. فهؤلاء الأصل فيهم الإعذار، ولكن له شروط وفيه تفصيل. من هذه الشروط أن توجد كما قال عندهم شبهة، مثل ما وقع لأسامة، ظن أن إسلام هذا الإنسان غير صحيح، فقد تكون عند بعض أهل البغي شبهة، أو حصل لهم خطأ أو جهل في بعض المسائل، ففي مثل هذا يعذرون. هذا وجه. الوجه الثاني أنه إذا لم يكن عندهم ما يعذرهم فكان بغيا محققا فإنهم يقتضي أمرهم العقوبة، ولكن قد تترك هذه العقوبة لدفع مفسدة أكبر، قد تدفع هذه العقوبة لدفع مفسدة أكبر. فلذلك يراعي الإمام، وهذا من السياسة الشرعية، المصلحة من المفسدة، فتدفع أكبر المفسدتين بأقلهما شررا وضرا، وكذلك تطلب أعلى المصلحتين إذا تعارضت المصالح. فهذان أمران يحصل بهما الاستثناء في مثل هذه الحالة في قتال البغي. ما هو الأمر الأول؟ تفضل. وجود الشبهة. الثاني، جارك. الثاني ماذا؟ ارفع صوتك. الأول عنده شبهة، والثاني عدم الشبهة، معناه ما يعذر. قلنا مما يعذر وجود الشبهة، والثاني، الثاني مما يعذر؟ لا، ثاني مما يعذر عند من؟ الثاني مما يكون به الإعذار. الأول وجود شبهة، والثاني مفسد أكبر، لدفع مفسد أكبر، وهذا من السياسة الشرعية، هذا من السياسة الشرعية. طيب، إنسان قاتل استحق أن يقتل، ولكن قد يترتب على قتله مفسد أكبر، فينظر ما هو الأقرب إلى العقوبة التي تدفع به المفسدة الكبرى. يعني ما نعفو عنه بالمرة فيكون في هذا تعالي لأهل الإجرام وأهل الشر والفساد، ولكن ينظر ما هو أقل عقوبة تدفع به المفسدة الكبرى، فتفعل معه عقوبة معينة لتدفع به مفسدة كبرى. ولهذا نظائر كثيرة ذكرها أهل العلم فيما يبتلى به الناس فيفعل في مثل هذا. ومن ذلك الفداء في أول الإسلام، كان يفدون المسلم بالكافر للحفاظ على المسلمين، وهكذا كذلك غير ذلك مما هو بهذا المعنى. فقد تترتب بعض المفاسد في إقامة بعض الحدود، فربما تدفع لدفع مفسدة أكبر، مثل السارق يسرق في وقت القحط لا تقطع يده، تجعل له عقوبة تدفع به المفسدة بحسبها، تدفع المفسدة الكبرى بالصغرى، لأنه في مثل هذا الحال سيقطع أيدي ناس كثير، ولكن تكون عقوبة أخف. قال رحمه الله تعالى: وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج أن يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب، كما أن الوعد على العمل مشروط بإخلاص العمل لله وبعدم حبوط العمل بالردة. ثم إن هذا الشرط لا يذكر بكل حديث فيه وعد، ثم هو حيث قدر قيام الموجب للوعيد فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة. عندنا وعد وهو الثواب، ووعيد وهو العقاب. فيقول رحمه الله: هذه الأمثلة التي ذكرها وهو عدم لحوق الوعيد فيما استحق في الظاهر الوعيد لوجود إيش؟ مانع، لوجود مانع. من هذا المانع وجود الشبهة، كما أن من المانع الخطأ، كما أن من المانع الجهل، فإذا وجد الجهل يعذر. ولهذا قد يعذر حديث العهد بإسلام ومن في بادية نائية، ولا يعذر من هو قديم في الإسلام وفي الحاضرة. وذكر العلماء لهذا أمثلة. روى ابن عساكر بإسناد صحيح أن بعض الصحابة خرجوا للجهاد في الشام، فخرج بعض معهم بعض من هو حديث عهد بإسلام، فتذاكروا وهم يحرسون في الليل بعض مسائل العلم، ومما تذاكروا الزنا وتحريم الزنا ووصف الزنا. فقال واحد ممن معهم: والله ما علمت بأن الزنا محرم إلا الآن، زنيت أمس. قفز فوقه الصحابة مسكوه فقالوا: أنت زنيت، نقيم عليك الحد. فبلغ ذلك القائد فأمرهم بالتوقف، ورفعوا هذا لعمر رضي الله عنه وأرضاه، قالوا: قبضنا على رجل معنا زنى بالأمس وهو معنا في الجهاد. فلما بلغ عمر قال: اعذروه في هذه، وبعدها إن زنى فأقيموا عليه الحد. لماذا أمرهم بالعذار في الأول؟ لأنه حديث عهد بإسلام، وقال لهم: والله ما علمت إلا الآن، ما علمت أن الزنا محرم إلا الآن، يعني تو أنا أعلم هذا. فهذا عذر له أنه جاهل، مع أن الزنا معلوم عند كل مسلم أنه إيش؟ محرم. لكن حديث عهد بإسلام يعذر في هذا إذا قال أنه جاهل بهذا الأمر. ولكن عمر رضي الله عنه قال: فإن عاد إليه مرة أخرى ماذا؟ فأقيموا عليه الحد. إذن المانع ما هو هنا؟ الجهل، لم يقم عليه الوعيد بسبب الجهل. فهنا يشير شيخ الإسلام أن حصول الثواب وهو الوعد أو الوعيد وهو العقاب يترتب إذا انتفت الشروط. فمثلا ليس كل عمل صالح يستوجب الثواب عند الله إذا لم تستوفي الشروط، فالذي لا يخلص لله أبطل على نفسه الثواب، أبطل على نفسه الثواب، بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي عن الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه. حتى الجهاد في سبيل الله وهو ذروة سنام هذا الدين وأعظم الأعمال الصالحة، ومع ذلك قد يبطله الإنسان إذا كانت نيته في الجهاد ليست خالصة لله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك الوعيد، يعني كأنه يقول: انظروا إلى هذه الشريعة فستجدون أنها تمشي في انتظام وفي كذلك يعني انضباط، فما كان في الوعد يكون مثله في الوعيد. وهذا تقريب للمعنى، ولهذا قال أن هذا ليس خاص بل يذكر في كل ما كان مثله. قال رحمه الله تعالى: قال: فإن الحكم يتخلف عنه لمانع، وموانع لحوق الوعيد متعددة، منها التوبة، ومنها الاستغفار، ومنها الحسنات الماحية للسيئات، ومنها بلاء الدنيا ومصائبها، ومنها شفاعة شفيع مطاع، ومنها رحمة أرحم الراحمين. هذا في الآخرة. يريد يقول: كما وجد استثناءات لأمر الآخرة، كذلك يوجد استثناءات لأمر إيش؟ لأمر الدنيا. إقامة العقوبة في الآخرة لمن وقع منه الوعيد ليس لكل أحد، فرب إنسان وقع منه ما يستحق الوعيد لكن لا يقام عليه ذاك الوعيد بسبب ما قد يقع من موانع، مثل أن يستغفر أو تكون له حسنات يمحو الله عز وجل به السيئات، أو بلاء يبتليه ومصيبة تكفر عنه تلك السيئات، وهذا كله جاءت به النصوص، أو شفاعة شفيع مطاع مثل شفاعة الأنبياء والرسل وأهل القرآن ونحوهم، أو رحمة أرحم الراحمين كما جاء في حديث الشفاعة: يقبض قبضة لقوم لم يعملوا خيرا قط. قال: فإذا عُذِمت هذه الأسباب، هذه الأسباب كلها ولن تُعدم إلا في حق من عتى وتمرد وشرد على الله شراد البعير على أهله، فهنالك يلحق الوعيد به. وهذا في غير أهل التوحيد، أما أهل التوحيد فمآلهم بإذن الله إلى الجنة، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي حسنه صححه بعض أهل العلم، ومنه الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو حديث خالد بن يزيد مرفوعا قال: ألا كلكم يدخل الجنة إلا من شرد على الله شراد البعير على أهله، يعني كما يقال لا يحرم إلا محروم، لا يحرم إلا محروم. وهذا في الآخرة وفي الدنيا كذلك، وفي الدنيا كذلك. فإن كان السبب غير ظاهر فهنا يحتاج التثبت، مثاله تارك الصلاة. من ترك الصلاة كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم أنه يعامل معاملة المسلم المنافق في الدنيا، وفي الآخرة أمره إلى الله، فلذلك يجب على ولي الأمر أن يستثيبه، يستثاب ثلاثا. فإن أبى أن يصلي بعد هذه الاستتابة فإنه يقتل إيش؟ مسلم أو منافق أو كافر؟ كافر على الصحيح، والمسألة فيها خلاف. من فضل القتل بالسيف على الصلاة هذا ليس بمسلم، هذا كافر، هذا كافر. وإن كان في ترك الصلاة إذا لم تقع الاستتابة نعطيه حكم الكفر في الظاهر، ولا ندري أمره، لا ندري أمره الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث جابر في صحيح مسلم: بين الرجل والشرك ترك الصلاة، وفي الحديث الآخر: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال رحمه الله تعالى: وذلك أن حقيقة الوعيد بيان أن هذا العمل سبب في هذا العذاب، فيستفاد من ذلك تحريم ذلك الفعل وقبحه. أما أن كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك المسبب به، فهذا باطل قطعا لتوقف ذلك المسبب على وجود الشر وزوال جميع الموانع. وهذا الكلام مجمل، وأما من حيث التفصيل فكل واحد بحسبه. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر بمثل هذه القاعدة فيغلب جانب الرجاء فيتمادى في الذنوب والمعاصي والسيئات بحجة ماذا؟ أنه ليس كل أحد وقع فيها يستحق العقوبة يوم القيامة، لا، بل ينبغي أن يخاف. فكما أن الله غفور رحيم فهو شديد العقاب وسريع الحساب سبحانه وتعالى، ولكن الصواب أن يجعل الرجاء والخوف كجناحي الطائر، لا يستطيع الطائر أن يطير بجناح واحد، فكذلك لا يبقى إيمان لمؤمن إلا بأن يجعل لنفسه من الخوف والرجاء ما يسلم له إيمانه في هذه الدنيا وحسن عاقبته في الدار الآخرة. فإن غلب الرجاء هلك، وإن غلب الخوف هلك، ولكن الصواب أن يجعل هذان متوازيان كما جاءت بذلك الأدلة. بل دلت الأدلة أنه في مواضع قد يغلب الرجاء وفي مواضع قد يغلب إيش؟ الخوف. فعند المعاصي يغلب الخوف، وعند الطاعات يغلب الرجاء، وعند الموت يغلب إيش؟ الرجاء، ونحو ذلك، حتى يحفظه ذلك من أسباب السخط، وحتى لا يحرم نفسه من أسباب الرحمة. قال رحمه الله: وإيضاح هذا أن من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة أقسام: إما أن يكون تركا جائزا باتفاق المسلمين كالترك في حق من لم يبلغه ولا قصر في الطلب مع حاجته إلى الفتيا والحكم كما ذكرنا عن الخلفاء الراشدين وغيرهم، فهذا لا يشك مسلم أن صاحبه لا يلحقه من معرة الترك شيء. وإذا وقع هذا للخلفاء الراشدين فمن دونهم من باب أولى، إذ قد يفوت بعض العلم، وقد فات بعض العلم كما مر معنا في الأمثلة في أوائل الكتاب بعض الخلفاء الراشدين، فمن دونهم من باب أولى. فكيف بمن كان حديث عهد بإسلام أو كان في بادية نائية؟ فإنه قد يعذر. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس كل ما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه لا يعذر فيه أحد، بل بعض ما هو معلوم من الدين بالضرورة عند بعض الناس ليس معلوم بالدين. لماذا؟ لأنه جاهل بأصل الدين. فكيف بمسائل الدين ولو كانت مما هو معلوم من الدين بالضرورة؟ لأن أصل الدين عنده أصلا ماذا؟ مجهول. مثل الذي هو حديث عهد بإسلام، أو أدرك الإسلام في بلاد الكفر، أو أدرك الإسلام عند أبوين كافرين وأسرة كافرة، فإن أمثال هؤلاء قد يخفى عليهم من مسائل العلم والدين ما هو عند غيره مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا يتفاوت فيه الناس، حتى بعض من ينتسب إلى العلم. انظروا إلى ابن حزم على إمامته وجلالته رحمه الله تعالى، جهل بعض مسائل الحج لأنه ما تيسر له رحمه الله الحج، ولهذا قال بعض أهل العلم: أطفال مكة يعلمون ابن حزم الحج والعمرة. لماذا؟ لأن أطفال مكة لو سألتهم السعي من أين إلى أين سيقول لك من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. لكن ابن حزم رحمه الله لأنه لم يحج ولم يقف، لم يوفق أن يقف على كلام أهل العلم في هذه المسألة بعينها، فخفيت عليه، خفيت عليه، فقال من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. هذا من الناحية النظرية هو الكامل، الكامل الذهاب والإياب واحد من حيث القياس ومن حيث العقل والنظر، الذهاب والإياب واحد. لكن من حيث الشرع ليس كذلك، من حيث الشرع وما صحت به السنة الذهاب شوط والرجوع شوط آخر، لكنه لأنه لم يعتمر ولم يحج ولم يقف على أهل في هذا خفي عليه هذا، مع أنه من هو في العلم والفضل. فإذا كان كذلك فمن دون أمثال هؤلاء من باب أولى، فكيف بمن كان حديث عهد الإسلام أو في بادية بعيدة ونحو ذلك. قال رحمه الله: وإن من يكون تركا غير جائز فهذا لا يكاد يصدر من الأئمة إن شاء الله تعالى. تركا غير جائز يعني مخالفة الدليل الصحيح الصريح، هذا لا يمكن أن يقع من مسلم فضلا عن من؟ عن إمام، لأن كل مسلم إذا قيل له هذا دليله في كتاب الله سيقول سمعت أطعت. وهكذا كذلك من باب أولى العلماء والأئمة. وإذا وجد من يقول خلاف هذا فهو على ضلال عظيم، ولهذا ضلل العلماء المقلدة. لماذا؟ لأن المقلد يستجيز رد الآية والحديث لقول الإمام، حتى قال بعضهم كل آية وحديث تخالف قول إمامنا فهي إيش؟ منسوخة أو مؤولة. يعني خلاص حتى القرآن سيرده ما دام خالف قول الإمام، إذن صار عنده الأصل إيش؟ قول الإمام. ولهذا هو مستعد أن يرد كل آية وحديث تخالف قول الإمام، وهذا لا شك أنه من أعظم الظلم والباطل. قال رحمه الله تعالى: لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء، وهذا الثالث هو محل النظر والبحث والتحقيق الذي يحتاج أن يقف فيه أهل العلم وقفة فيها شيء من الإدراك والتمحيص والفحص. قال: لكن الذي قد يخاف على بعض العلماء أن يكون الرجل قاصرا في درك حكم تلك المسألة فيقول مع عدم أسباب القول، وإن كان له فيها نظر واجتهاد، أو يقصر في الاستدلال فيقول قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة، أو يغلب عليه عادة أو غرض يمنعه من استيفاء النظر لينظر فيما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد. ولهذا فالناس يتفاوتون في هذا الباب، والمخطئ في هذا أكثر من المصيب، المخطئ أكثر من المصيب، الذي يتعجل في هذا الباب خطأه أكثر من صوابه. إذن ما هو الواجب؟ الواجب عند حصول خلاف أن يتأنى وأن يدقق النظر وأن يفحص الأدلة، وكذلك يصل إلى ما يجب الوصول إليه ولو بسؤال غيره أو الرجوع بأقوال غيره من أهل العلم. فقوله رحمه الله: وإن كان له فيها نظر واجتهاد، يعني أن هذا المستدل يكون عنده نظر أهلية واجتهاد أهلية، لكن قد يحصل عنده شيء من التقصير. قال: أو يقصر في الاستدلال فيكون قبل أن يبلغ النظر نهايته مع كونه متمسكا بحجة. أصل الحجة عنده لكنه قصر في النظر والاستدلال قبل أن يصل إلى نهاية البحث في المسألة، فهنا الغالب إيش؟ الخطأ والصواب الخطأ. إذا لم يستوعب المسألة فإنه يكون له الخطأ. ولهذا كان بعض أهل الحديث في باب الحديث لا يرتضون أن يقبلوا الحديث حتى يجمعوا ماذا؟ طرقه، كما كان يقول بعض الحفاظ: الحديث الذي لا يجمع طرقه لا يعرف خطأه. لماذا؟ لأنك لم تحق بكل شيء، فإذا لابد أن تجمع. فإذا كان هذا في الحديث فمن باب أولى في مسائل الخلاف في العلم. قال: أو يغلب عليه عادة، مثل قول بعضهم عمل أهل المدينة أو عادة البلد أو نحو ذلك، مثل ما مر معنا في النبيذ. النبيذ في مسمى بعض الناس هو المسكر، نوع من أنواع المسكر، وليس هو المقصود في الحديث. قال: أو غرض يمنعه من استيفاء النظر، هذا الغرض قد يكون خطأ، مثل أن يغلب قول الإمام أو يؤصل على أصل فاسد، كما مر معنا في قول بعض الكوفيين في معارضة السنة للقرآن، أو قول بعض المالكية في معارضة الدليل بعمل أهل المدينة ونحو ذلك. قال: لينظر فيه بما يعارض ما عنده، وإن كان لم يقل إلا باجتهاد واستدلال، لكن كان الواجب ماذا؟ أن ينظر في هذا المعارض الذي هو دليل يجب التأني فيه قبل رده. قال: فإن الحد الذي يجب أن ينتهي إليه الاجتهاد قد لا ينضبط للمجتهد، وهذا كما تقدم، لأن الناس متفاوتون أولا في الكفاءة وثانيا في التأني واستيعاب الأدلة. قال رحمه الله: ولهذا كان العلماء يخافون من مثل هذا خشية ألا يكون الاجتهاد المعتبر قد وجد في تلك المسألة المخصوصة. فهذه الأشياء ذنوب. لماذا ذنوب؟ لأنه حصل معها ماذا؟ تقصير وتفريط، حصل معها تقصير وتفريط. قال: لكن لحوق عقوبة الدم بصاحبه إنما تنال من لم يتب، إنما تنال من لم يتب، وقد يمحوها الاستغفار والإحسان والبلاء والشفاعة والرحمة. ولم يدخل في هذا من يغلبه الهوى ويصرعه حتى ينصر ما يعلم أنه باطل، أو من يجزم بصواب قول أو خطأه من غير معرفة منه بدلائل ذلك القول نفيا وإثباتا، فإن هذين في النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما الذي في الجنة فرجل عليم الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل قضى للناس على جهل ورجل عليم الحق فقضى بخلافه، والمفتون كذلك، يعني مثل القضاة. فلا ينجو من القضاة إلا واحد، وهو من علم بالحق وقضى به، ولا ينجو من الاجتهاد والفتوى إلا واحد، وهو من بذل جهده واجتهد في الوصول إلى العلم وأفتى به، فهذا هو المصيب. أما الذي أفتى بجهل فإنه كذلك يستحق العقوبة، ونقول يستحق ولا نقول يعاقب، لأن ليس كل من يستحق العقوبة فإنه ماذا؟ يعاقب. فهناك موانع كما تقدم معنا وكررها هاهنا، من الاستغفار والإحسان بالحسنات المكفرة للسيئات، أو المصائب والبلاء التي تكفر السيئات، أو شفاعة الشافعين، أو رحمة أرحم الراحمين. كذلك من قضى بخلاف الحق، مثل المخالف لمذهب إمامه، لا يريد أن يخالف مذهب الإمام، يقول هذا قول الشافعية أو هذا قول الحنابلة أو هذا قول المالكية أو هذا قول الحنفية ولا أتركه وهو الصواب، وهذا خطأ، هذا من التقليد المذموم المحرم. ولكن تنبه هنا بقوله أن هذه ذنوب، ولكن لحوق هذه العقوبات بحسب من أصحابها. قال رحمه الله تعالى: لكن لحوق الوعيد للشخص المعين أيضا له موانع كما بيناه، فلو فرض وقوع بعض هذا من بعض الأعيان من العلماء المحمودين عند الأمة مع أن هذا بعيد أو غير واقع، يعني لا يكاد يوجد أحد من الأعيان من أهل العلم يتعمد مخالفة الصواب، قال أو غير واقع، لم يعدم أحدهم أحد هذه الأسباب، ولو وقع لم يقدح بإمامتهم على الإطلاق، فإنا لا نعتقد في القوم العصمة، بل نجوز عليهم الذنوب ونرجو لهم مع ذلك على الدرجات لما اختصهم الله به من الأعمال الصالحة والأحوال السنية، ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب، وليسوا بأعلى درجة من الصحابة، والقول فيهم كذلك فيما اجتهدوا فيه من الفتاوى والقضايا والدماء التي كانت بينهم وغير ذلك. وهذه مسألة دقيقة لطيفة، وهي أننا في المسائل التي وقع فيها خلاف من بعض الأئمة أننا نجزم أولا، وهذا هو الواجب في حسن الظن مع المسلم عموما ومع أهل العلم على وجه خصوص، فلا نعتقد أن أحدا يتعمد مخالفة الصواب والحق. الثاني أنه لو قدر أنه وقع الخطأ فإنه بين الأجر والأجرين، لأنه أهل الاجتهاد وليس أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد فهو بين الأجر والأجرين. الثالث إن قدر أنه حصل منه تفريط حتى وقع في هذا الخطأ، إذن هو ماذا؟ ذنب. التفريط كما قلنا إيش؟ ذنب، لكن ليس كل ذنب يستحق إيش؟ العقوبة. لماذا؟ لأنه قد يكون عنده استغفار، قد يكون عنده كذلك توبة أو حسنات أو بلاء أو شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين كما تقدم معنا. ومن هو الأولى؟ عامة المسلمين أو أهل العلم؟ أهل العلم من باب أولى، إذا كان هذا لعموم المسلمين فأهل العلم من باب أولى، إذن هم إذا وقع منهم شيء من ذلك نرجو أن الله عز وجل يغفر لهم. لكن ما واجبك أنت يا أيها المسلم؟ هل تتابع هذا الإمام على الخطأ؟ لا، لا يجوز لك أن تتابعه على الخطأ، بل الواجب أن تأخذ بالصواب والدليل الذي علمت. الأمر الثالث أنه لو جوز أنه وقع منه الذنب الحقيقي، ليس فقط التفريط، الذنب الحقيقي، وهذا لا يسلم منه أحد، كما قال رحمه الله ما ندعي العصمة لأحد إلا الأنبياء، فإنه لا يسلم أحد، ومع ذلك نرجو للمحسن ونخاف على ماذا؟ على المسيء. فإذا وقع مثل ذلك يقول فنرجو لما اختصهم الله من الدرجات والأعمال الصالحة والأحوال السنية، وهذا حال أهل العلم، حسناتهم أكثر من سيئاتهم إن وجد عندهم سيئات، أن الله عز وجل يغفر لهم ويتجاوز عنهم بذلك. وثم قال ولما أنهم لم يكونوا مصرين على ذنب وليسوا بأعلى درجة من الصحابة، يعني وقع في الصحابة بعض ما هو خطأ رضي الله عنهم أرضاهم، ولكنه كما قال ابن القيم رحمه الله أنهم كالبحر، ها البحر ما وصفه؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكما قال ابن القيم كذلك رحمه الله الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، يعني معناه أن الصحابة أعمالهم الصالحة كثيرة، فما وقع منهم من خطأ تغمر في بحور حسناتهم وتضيع في بحور حسناتهم. النجاسة إذا وقعت في البحر هل تنجس البحر؟ ما تنجس البحر. وهكذا أعمال الصالحة عند الصحابة بحور تضيع فيه السيئات إن وقعت منهم سيئات، إن وقعت منهم سيئات، ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في فضلهم. وهذا الذي قيل في الصحابة هل هو خاص بالصحابة؟ نعم، بالنسبة لهذه الحيثية هذا خاص بالصحابة، لكن من جهة المعنى فنقول الشرع لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، فمن كثر فضله وقل خطأه غمر خطأه في فضله، وهذا في حق من؟ ها؟ المسلمين من أهل السنة والجماعة، حتى لا نقول هي قاعدة الموازنات التي عليها أهل البدع والأهواء، لا، هذا في حق من يستحق أن تغمر سيئته في حسناته. فأهل العلم الذين عرفوا بالسنة إذا صدر من أحدهم خطأ فإن ذلك الخطأ يغمر في بحور حسناته، ولا يعني ذلك أننا نتابعه بهذا الخطأ، نحن نرد عليه الخطأ بحسب ما تقتضيه المصلحة، وفي نفس الوقت لا يمنعنا ذلك أن نأخذ الخير الذي عنده لأجل ذلك الخطأ. وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله وغيره، لو أن كل عالم أخطأ هجرنا وتركنا ما عنده من العلم لضاع علم كثير، لضاع علم كثير، ولكن الصواب أن تأخذ الصواب وتترك الخطأ، وهذا هو المقصود الذي يريد الوصول إليه، وإن شاء الله نكمل الباقي في درس لاحق. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.